الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا تعريف مختصر بالدروس التي أقيمت في مدينة الرس طوال إجازة الربيع لعام 1415 للهجرة، والتي ابتدأت يوم الأربعاء 16 من الشهر الثامن عام 1415 للهجرة. وهذه الدروس كالتالي: أولا، بعد صلاة الفجر درس شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وبعده قراءة في كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري. ثانيا، بعد صلاة الظهر درس في مختارات من كلام أئمة السلف رحمهم الله تعالى. ثالثا، بعد صلاة العصر شرح لفضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. رابعا، بعد صلاة المغرب شرح لكتاب الصيام من عمدة الأحكام، ويليه الإجابة على الأسئلة، وذلك بين الأذان والإقامة بصلاة العشاء. خامسا، قراءة في كتاب حلية طالب العلم لفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. وهذه الدروس ألقيت في مسجد العلامة بن باز. وفي كل يوم من أيام الإجازة يجتمع طلاب العلم مع الشيخ مرة بعد الظهر ومرة بعد العشاء في استراحة أخينا أبي مصعب إبراهيم الغفيلي حفظه الله. يلقى فيها على فضيلة الشيخ عدد من الأسئلة قبل تناول طعام الغداء أو العشاء. وإليكم الآن سؤال ألقي على فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح البيلان بين أذان وإقامة صلاة عشاء يوم السبت الموافق للعشرين من شهر شعبان لعام 1415 للهجرة.
فضيلة الشيخ، هناك من يقول أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانت موجهة لحرب شرك القبور لانتشارها في ذلك الوقت، أما اليوم فالمنتشر بين الخلق هو تحكيم القوانين الوضعية، فالواجب الانشغال بها وحربها أكثر من غيرها، فما جوابكم على هذه الدعوة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه إحدى دعاوى المناوئين لدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، فإن كثيرا ممن شرط بهذه الدعوة أراد بطرق مختلفة أن يشوه هذه الدعوة ويبين أنه لا فضل فيها، وأنها لم تعنى بقوانين الرومان تنقضها وقوانين غير الرومان من الغربيين، فهي دعوة قاصرة إنما عالجت شركا بدائيا موجودا في زمن محمد بن عبد الوهاب. بهذا وبمثل هذا السؤال الذي قرأه الأخ من أن اليوم الشرك صار له أوجه جديدة غير الشرك الأول الموجود في زمن الأنبياء إلى زمننا هذا، وأنه ينبغي أن نعدل النظر في منهاج دعوتنا حتى نستطيع أن نجابه الشرك في واقعنا المعاصر. هذه شبه والجواب عليها من 14 وجها. الوجه الأول أن من هذه الدعوة ثابت لا يتغير، فالدعوة إلى الله عبادة، والعبادة لا بد فيها من التزام الشرع من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، على الرغم من اختلاف العصور وتعاقب الأمم. الوجه الثاني، لقد قص الله علينا في كتابه قصص بعض رسله من نوح إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على اختلاف أزمانهم وأماكنهم واختلاف حضارة الأقوام الذين أرسلوا إليهم، فلم يتغير أساس الرسالة في الدعوة ولو مرة واحدة. الوجه الثالث أن جميع الرسالات وجميع الرسل بدأوا دعوتهم بإفراد الله بالعبادة ونفيها عما سواه، وهو معنى ومقصد لا إله إلا الله. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأخبر سبحانه وتعالى على وجه التفصيل أن نوحا وهودا وصالحا وشعيبا كل منهم قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفهم المشركون أن مقصد الرسالة توحيد العبودية، فقالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أجئتنا لنعبد الله ونذر وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ هذه قيلت لغير نبينا صلى الله عليه وسلم، وأما نبينا فقيل له: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وبين الله سبحانه وتعالى أن التوحيد شرعه لهذه الأمة، وهو ما وصى به نوحا ومحمدا وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وفي وحدة دعوة الأمة للتوحيد قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الوجه الرابع أن دعوة الأنبياء اتفقت في التوحيد واختلفت في الشرائع. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الشيخان: نحن معشر الأنبياء أبناء علات وديننا واحد. فيجوز في شريعة ما لا يجوز في أخرى، فلا يصح حينئذ تفسير التوحيد من حاكمية. الوجه الخامس: إذا كان الله تبارك وتعالى خالق العباد والعليم بأحوالهم والخبير بما يصلح لهم في كل حال، قد اختار هذا المنهاج لجميع رسله ولجميع من أرسل إليهم، فليس لبشر أن يغير منهج الله باختياره لنفسه أو لغيره طريقا للهداية غير هذا الطريق وهذا المنهج. الوجه السادس: ليس لنا أن نصوغ الخروج عن سبيل الله وسبيل رسله وطريق صحابته الكرام في الدعوة إلى الله لأن الظروف تغيرت أو لأن الناس قد ملوا التكرار أو أن الحكمة تقتضي تغيير مسار الدعوة لمواجهة قضايا العصر، أو أن دعوتنا موجهة للمسلمين ولا وجود للشرك بينهم. مثل هذا الجدل مع حسن النية بالمجادل وأن هذا مبلغه من العلم فهو مشاقة لله ولرسوله وللمؤمنين، فتغير الظروف ما بين نوح ومحمد ومن بعث بينهما لم يغير نهج الرسالات في أصولها. الوجه السابع: أن شبهة تغيير منهج الدعوة لمواجهة قضايا العصر بينة البطلان، فإن أهم القضايا في هذا العصر وفي كل عصر ما خلق الله العباد لأجله، ما خلق الجن والإنس لأجله من وهو التوحيد، وهو عبادة الخالقة توحيد الله سبحانه وتعالى، والاستعداد بهذا التوحيد للمستقبل الوحيد الذي لا شك فيه وهو الموت وسؤال القبر والجزاء والبعث والحساب. الوجه الثامن: لا يليق بمن يوظف نفسه في الدعوة إلى الله أن يظن أن المسلمين الصالحين في غير حاجة للحث على التوحيد والتحذير من الشرك، فقد انتهت حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل ما بدأت به دعوته، بمثل ما بدأت به بعثته. فقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف خميصة فكلما اغتم كشفها وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. كانت هذه آخر وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن؟ لأهل بيته وخلفائه وصحبه، وهم قدوة المسلمين إلى يوم القيامة. الوجه التاسع: لا يليق بمن يوظف نفسه في الدعوة إلى الله